عشرات الشهداء والجرحى في تفجيرين مدمرين استهدفا دمشق. أهالي شهداء مجزرة حلب يعتصمون أمام قصر العدل للمطالبة بمحاكمة مرتكبيها. الجزائريون ينتخبون برلمانهم الجديد تحت إشراف مراقبين دوليين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أكثر من 50 شهيدا وما يزيد عن 370 جريحا هي الحصيلة غير النهائية للتفجيرين المدمرين اللذين استهدفا العاصمة السورية في منطقة القزاز.
كان من المفترض أن تكون تحية هؤلاء صباح الخير، انفجاران عنيفان في حي القزاز في العاصمة السورية، حالا دون إتمامهم تحية الصباح. الانفجاران الناجمان عن سيارتين مفخختين استهدفا مبنى فرع فلسطين والدوريات عند الساعة 7:50، وهي ساعة الذروة في المنطقة، لتكون النتيجة عشرات الشهداء والجرحى وحفرة كبيرة. أما تفاصيل المشهد فتترك للصورة.
طلع المنظر. ليش الساعة ما صار تفجير؟ أول شيء تفجير، إجا تفجير خفيف، بعدين إجا تفجير أكبر، مثل كأنه شاحنة حسب يعني صوت تفجير، إنه كمية كبيرة من المتفجرات.
والله يا أستاذ الكريم، أنا ما بدل جرة غاز بمركز الغاز بالمزة، وسمعنا انفجار قوي، يعني اقوى من الانفجارات كلياتها. والله مباشره يعني اسرعت للمكان مباشره، حتى على موتور جيت لهون بسرعه حتى ننقذ الضحايا، حتى اشلاء الله لا يسامحهم لهالمناظر، خربوه للبلاد.
بعد دقائق كانت سيارات الاسعاف والاطفاء تهرع الى المكان. لا شيء بقي على حاله، فالانفجاران غيرا وجه المنطقه من منازل وبنى تحتيه واشجار وحتى خطوط توتر عالي، ليطل وسط مشهد الذهول هذا رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال روبرت مود.
رسالتي واضحة جدا لكل شخص من المتورطين في هذا العمل الإرهابي بأنه لا يشكل حلا لأي مشكلة. لهذا نريد من كل شخص داخل سوريا وخارجها أن يفهم بأن هذا العمل يخلق معاناة لجميع أبناء الشعب السوري. مرة أخرى أقدم تعزية العميقة لعائلات الضحايا.
غادر روبرت مود على وقع هتافات المواطنين الغاضبين، ليضرب بعدها طوق أمني كبير يشير إلى أن صباح سوريا لم يكن صباح الخير.
هذه زوادة لشخص ما كان متجها إلى مدرسته أو إلى جامعته أو إلى عمله. انفجاران إرهابيان حالا دون وصوله إلى مقصده. هذا ما يحدث في الغالب عندما يجن جنون الإرهاب ويضرب قلب العاصمة ومعها قلب المواطنين السوريين. من مكان التفجير في دمشق، كامل كركي، عباس فريش، قناة المنار.
ويبقى معنا من دمشق مراسلنا عباس فنيش. عباس، هل من حصيلة جديدة لشهداء التفجيرين؟
الحصيلة الحالية هي 60 شهيد. طبعا الحصيلة ترجح مصادر طبية أن تتزايد 372 جريحا، وللأسف 15 كيسا من الأشلاء التي لم يتم التعرف حتى الساعة على أصحابها. طبعا مستشفيات العاصمة السورية وخاصة المستشفيات القريبة من مكان الحادث كانت محجة لأهالي الضحايا. هناك ناس هرعوا إلى المستشفيات يريدون أن يسألوا عن أبنائهم. البعض ذهب إلى مكان التفجير، لم يجد للأسف جثث لأبنائهم أو أي أثر، ثم ذهبوا من بعدها إلى المستشفيات ليسألوا، ليتفقدوا، ليقوموا ببعض الفحوصات الطبية اللازمة من أجل التثبت من هوية الأشلاء، ما كان أفراد عائلتهم ضمن هذه الأشلاء، أو إذا كانوا حتى الساعة ليس لهم من أثر. على كل حال، هذين التفجيرين حصلا عند صباح هذا اليوم عند الساعة 8:00 إلا 10 دقائق. الداخلية السورية أشارت في بيان صدر منذ بعض الوقت.
نعم. إلى يعني هنا السؤال عباس، ما هي الرواية الرسمية للتفجيرات، وهل من أحد تبنى أحد التفجيرين؟
لا تبني حتى الساعة من أي جهة لهذين التفجيرين. طبعا هناك رواية رسمية من الداخلية السورية أن عمليتين انتحاريتين عبر سيارتين مفخختين حصلتا عند الصبيحة هذا اليوم. حصل انفجار أول ومن ثم التفجير الثاني كان قبل بعد أقل من دقيقة من التفجير الأول. وزنت الانفجار يعني السيارتين المفخختين كانتا أكثر من 1000 كيلوغرام. وبالطبع كما أثبتت أو أظهرت المشاهد أن الدمار كان كبيرا جدا، وطبعا بمعنى المسافة كان إلى قطر أكثر من كيلومتر قد شهد دمارا بالكامل، إضافة إلى احتراق عدد كبير من السيارات التي كانت موجودة وإلى استشهاد هذا العدد الذي ذكرناه. طبعا كان هناك جولة لروبرت مود كما بينا في التقرير، كان الرجل مذهول إضافة إلى المراقبين الذين كانوا يرافقوه، ولم يتكلم سوى بالتصريح الذي تكلم به وسمعه الجميع، وهو اعتبر أن مثل هذه العمليات لا يمكن إلا أن تزيد من معاناة السوريين ولا يمكن أن توصل إلى حل، لأن الحل سيكون هنا فقط سياسيا. كما قلنا أيضا ليس هناك من تبني، ولكن كان هناك صحفيين أجانب موجودون أو موجودين في مكان التفجير ووقفنا على آرائهم. هم ممن خاضوا تجارب صحفية في أفغانستان، في العراق، في بعض الدول أو البؤر الساخنة، وقالوا إن مثل هذه العمليات إذا لم نرد توجيه الاتهام لأي جهة فإننا بالتأكيد أمام عمل احترافي شهدناه في كثير من الدول التي كانت ساخنة في فترات معينة. وهذه العملية ليست عملية هواة، هم أناس مدربون وهم أناس لديهم باع طويل في هذه العملية. طبعا أيضا اللافت أن العملية تأتي بعد يوم واحد من التصريح الذي قاله رياض الأسعد بالأمس أن المراقبين الدوليين هم شهود زور وبالتالي يجب الانتقال إلى حلول أخرى. هم سئموا بحسب ما قال الجيش السوري الحر، وهم سئموا العمل بالطريقة التي كانت تجري عليها. لعل هذا أحد ترجمة ما قاله الرجل، ولكن حتى الساعة لا أحد تبنى ولا أحد اتهم أي جهة، وننتظر. ربما قد تحمل الساعات أو الأيام المقبلة تبني، لأن عادة بعض التفجيرات الانتحارية كانت قد تبنيت هنا من بعض الجهات في العاصمة السورية. كوثر،
شكرا لك عباس فنيش، مفادنا إلى العاصمة السورية في دمشق. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حذر من أن الوقت بدأ ينفد لمنع اندلاع حرب أهلية في سوريا تترك آثارا كارثية على سوريا والمنطقة بحسب قوله. واعتبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القنبلة التي انفجرت لدى مرور قافلة للمراقبين الدوليين في جنوب سوريا أمس هي دليل على الصعوبات والمخاطر التي تواجهها بعثة الأمم المتحدة في البلاد. السفير الروسي في لبنان ألكسندر زايسبيكين حذر من خطورة قضية باخرة الأسلحة التي ضبطت في المياه اللبنانية، مؤكدا أن بلاده تتابع القضية على مستوى دولي. ووصف زايسبيكين ضمن برنامج مع الحدث حادثة التهريب بالقفزة النوعية التي تستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية.
يولد الانطباع كأنه هذا قفزة نوعية فيما يخص بالتسليح. ما حدث مع هذه الباخرة طبعا نعتبر شيئا خطيرا، فلذلك نريد الاهتمام الدولي لهذا، لأنه هذا من كل النواحي هذا عمل دولي، لأنه سفينة الباخرة كانت تتجول من بين الدول. الآن نقف ليس فقط ضد الصفقة واحدة، ضد الباخرة واحدة، ولكن نحن نريد اتخاذ الإجراءات من كل الأطراف المعنية لقطع تهريب السلاح من كل الممرات. فلذلك هذه العملية سوف تستمر، والحادثة الجديدة تدل دلالة أخرى على جدية المشكلة.
اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن استمرار أعمال التفجير في سوريا والذي يزهق أرواح المدنيين الأبرياء بشكل أساس ليس الوسيلة الصحيحة لبلوغ الديمقراطية. وخلال اتصال بالرئيس السوري بشار الأسد لفت سليمان إلى أن السبيل الوحيد والأمثل لحل الأزمة السورية هو الجلوس إلى طاولة الحوار ضمن مناخات تفاهم سلمي تضع مصلحة سوريا والشعب السوري بكل مكوناته فوق كل اعتبار. الرئيس سليمان استقبل رئيس الوزراء التونسي حماد الجبالي الذي يزور لبنان على رأس وفد للمشاركة في منتدى الاقتصاد والأعمال، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول مع رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني الأوضاع والملفات المتعلقة بالأشغال والطاقة التي تدرسها اللجنة تمهيدا لإحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي. ومن زوار قصر بعبدة سفير أرمينيا أشوت كوتشاريان. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن النسبية تتيح التمثيل الفعلي لجميع الشرائح اللبنانية. وخلال لقاء سياسي أقامه حزب الله في بلدة القماطية، اعتبر النائب فضل الله أن المتغيرات في المنطقة أيا تكن لن يتمكن الفريق المراهن على سقوط النظام في سوريا من تغيير المعادلة السياسية الداخلية القائمة على توازنات حساسة لا يمكن التلاعب بها.
الذين يحرضون ويهربون السلاح ويزجون بلبنان في هذه الأزمة يحاولون توريط لبنان فيما لا طاقة له عليه في المستقبل، هذا خطر. هذا عم يعطي مبرر لسوريا في المستقبل كي تواجه هؤلاء الذين يريدون توريط لبنان، كل لبنان في هذه الأزمة. قانون الستين كان لمرحلة محددة، وللتذكير الذين اجتمعوا في الدوحة واتفقوا على قانون الستين في اتفاق الدوحة قالوا لمرة واحدة.
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي رأى أن العالم العربي يشهد تطورات جوهرية تضع مجتمعاتنا أمام مفترقات طرق، وينبغي التحلي بالشجاعة لتجنب حالات الفوضى والعواقب غير المحمودة. ميقاتي وفي كلمة له خلال منتدى الاقتصاد العربي رأى أن الخلاف يدور حول قوننة الإنفاق ودستوريته في لبنان وليس على الأموال لأنها متوفرة.
وإذا كانت المواقف السياسية التي تسمعونها من حين إلى آخر، فإن الواقع السياسي الذي يعيشه لبنان يمتص مثل هذه المواقف، لأنها تبقى كلها تحت سقف الديمقراطية التي يتمسك بها لبنان. ومن نقاش الدائر اليوم حول الإنفاق المالي هو نقاش حول كونة هذا الإنفاق وليس حول وضع الماليات العامة، حيث المال متوافر، ولكن ما نبحثه وما يدور من نقاش في كل الأوساط السياسية هو كيف قوننت ودستورية هذا الإنفاق.